الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال ابو محمد بن قدامة رحمه الله: ويستحب ان يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ليزورنا بها من كحل او غمص. وقد روى ابو داود بإسناده عن ابي امامة انه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمسح المآقيين. وأقلباء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما، ويستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدة. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديد. وكان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدة في الوضوء، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: هذا الذي قالوه غير مولود في الأخبار. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ فقال: إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين. مسائل الصوت يذكرها أبو الحسن الخرقي ويشرحها أبو محمد بن قدامة رحمه الله. منها ما يتعلق بمسألة سابقة، يقول ابن قدامة: يستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه. ذكرنا التفصيل في الحديث السابق أنه في أثناء الوضوء لابد من إسباب الوضوء، فإذا غسل وجهه لابد أن يتعهد شعور الوجه. أما اللحية ففرقنا بين أن تكون لحية كثيفة وبين أن تكون خفيفة. إن كانت كثيفة ثقيلة أصبح الجزء السري منه هو المويه، ويقال كأنه هو الوجه الآن، فيغسل وجهه ويغسل ظاهر لحيته. ويستحب أن يخلل بالماء داخل لحيته حتى يصل إلى البشرة تحت الشعر، لكن إذا لم يفعل فلا شيء، هذه سنة. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث أن الجلد ظاهر تحتها، يبقى الواجب أن يصل الماء إلى جلد الوجه. بقية شعور الوجه زي شعر الحاجبين او الشارب او العنفقة او ما ذكرناه الان، هنا يقول يستحب ان يتعهد بقية شعور الوجه، يعني في اثناء الوضوء انه يجيد غسل هذه الشعور وما تحتها. ويمسح مآقيه، هنا في الحديث كان يمسح الماقين او الماقين، المعنى اللي هي اماكن تكون العمار في العين، وهنا اثناء الوضوء يقوم يجيد غسل وجهه، مش مجرد مرش الميه على وشه بس، لا ده كمان لابد من ازاله اي قدر موجود في داخل العينين اللي من عمار او غيره، خاصه اذا كان قايل من النوم فيتعهد العينين. قال: ليزول ما بهما من كحل او غمص. وقد روى ابو داود باسناده عن ابي امامه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمسح المأقين. الحديث اسناده فيه ضعف يسير، في اسناد هذا الحديث ضعف يسير، ابن العاص الشيخ الألباني رحمه الله، وان كان راوي الحديث هو سليمان بن ربيعه، في يعني البعض وثقه والبعض لينه، والراجح انه فيه لين، فعن ذلك قضيتم هذا القبيل. فيبقى هنا لا مانع ان يعمل بذلك في قضاء الاعمال، انه في اثناء الوضوء يقوم يلاحظ الحصاد من النظافه، انه في عينين اذا كان في اذى، اذا كان في شيء من عمار او غيره، يقوم يتعاهد ذلك في اثناء الوضوء. مساله اخرى يقول لنا: قال ابو القاسم: واكل ماء جديد للاذنين. لاحظ ان كل هذه مقدمات قبل ما بيدخل في الكلام عن الوضوء وفرائض الوضوء وكده، في مقدمات انه بيقول لك ينبغي اسباب الوضوء، فبيفسر اسباب الوضوء ايه؟ فايصال الماء الى جميع اعضاء الوضوء ايصالا جيدا، وانه يدلك هذه الاماكن، وانه يزيل ما بها من اذى وغير ذلك مما يركع. فبيقول من ضمن المستحبات ايضا انه اذا مسح اذنيه يمسحهما بماء جديد، يعني انه يمسح شعره او يمسح راسه وبعدين بنفس الماء يمسح اذنيه. فبيقول انه يستحب ان يجيب ماء جديد فيمسح اذنيه. هنشوف دليله ايه اللي بيقوله. ولما قال احمد رحمه الله انا استحب ان ياخذ لاذنيه ماء جديد. طيب دليل ايه الامام احمد؟ يقول كان ابن عمر ياخذ لاذنيه ماء جديد، يعني يقصد الاكتفاء بالصحابي اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وده اختيار مالك والشافعي، يعني يمسح راسه وبعدين يمسح اذنيه بماء جديد. والصواب في هذه المساله انه لا، بنفس الماء اللي مسح به راسه يمسح اذنيه، ان هذا الثابت عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما ثبتت السنه بذلك فهنا ما نتركش السنه ونقول قال ابن عمر او فعل ابن عمر رضي الله عنه. وكان الامام احمد له وجهه نظر في ذلك وكذلك مالك والشافعي. وجهه النظر ان ابن عمر كان يعني غايه في الاكتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فكل يفعل هذا الشيء يبقى ضروري شاف النبي صلى الله عليه وسلم مره فعل ذلك. ولكن نقول كما قال ابن المنذر رحمه الله، قال هذا الذي قالوه غير موجود في الاخبار، مفيش اثار ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خد ماء جديد للاذنين صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا طالما جاءت الاحاديث انه بنفس الماء اللي مسح به راسه يمسح اذنيه، يبقى ما نزيدش عليها ان احنا نمسح اذنيه ماء جديد. ولكن برضه نقول الا ان تجف المياه اللي على يده، فرضنا ان هو مسح راسه كان لابس عمامه فوق راسه ومسح على راسه وبعدين راح يكمل على العمامه، نسبت ايه؟ هجيب على اذنيه، مفيش ماء اصلا. وفي هذه الحاله نقول بما قال ابن عمر رضي الله عنه انه اذا لم يبقى على الاصابع ماء يمسح به الاذنين يبقى يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، لكن مع وجود الماء يبقى نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل بذلك. جاء عنه انه مسح راسه فاقبل بهما وادب، يعني باليدين، انه وضع اليدين على راسه في اثناء الوضوء اقبل بهما وادب، والمعنى انه وصل لغايه اخر راسه، والاصل الاقبال انه يجي من وراء لقدام، ولكن هو في الحديث فسره انه بدا من الامام الى الخلف، فكان اقبل يعني بدا من قبل الراس من الامام، وصل للنهايه ثم رد اليدين الى الامام، ثم مسح اذنيه ومسحت بها بنفس المسحه اللي مسح بها راسه. فنقول هذا في الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بفعل غيره. برضو ابن المنذر رحمه الله يقول وقد روى ابو امامه وابو هريره عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس، ودي احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي امامه وعن ابي هريره وعن عبد الله بن زيد، موجوده في عند ابن ماجه وموجود بعضها عند ابي داود، وكلها على هذا الشيء. فمنها ما جاء عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس، وجاء عند ابي داود وعند ابن ماجه الاذنان من الراس، وكان يمسح راسه مره، وكان يمسح الماء طين، وجاء عند الترمذي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وقال الاذنان من الراس. جملة الحديث فيها انه قال الاذنان من الراس. هنا طبعا ما اقدرش اقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس نص على ان الاذنين بنفس المسحه مع راس الامتحان، ما نقدرش نقول هذا الشيء. ولكن التفصيل بقى اللي جاء في روايات الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه واذنيه بمسحه واحده ده يفيد هذا المعنى. لكن معنى هنا الاذنان من الراس معناه ان الراس بتمسح، ما بتغسلش في الوضوء، بتمسح راسك ما بتغسلهاش. كذلك الاذنان لا يغسلان وانما يمسحان. يقول لنا هنا وجاء عن ابن عباس وعن الربيع بنت معاوز والنقلان المعدي كذب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه مره واحده. والحديث حديث حسن من حديث الربيع بنت معاوز قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، قالت فمسح راسه ومسح ما اقبل منه وما ادبره وصبغيه واذنيه مره واحده صلى الله عليه وسلم. يعني هي نفس المسحه اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل للراس بل لايديه وبعدين مسح راسه صلى الله عليه وسلم. تقول فمسح راسه ومسح ما اقبل منه، يعني اللي في الامام وصل للخلف ووصل للامام ثاني، قال ما اقبل منه وما ادبر. وصبغي الصبغ اللي هو مكان نحن نقول المخ مخ من جانبين ده فوق الصبغ صبغ الإنسان وأذنيه مرة واحدة يعني كل ده في مرة واحدة مسح الرأس والأذنين مع بعض واضح إنه مسح الرأس جميعا وفي السنة إنه إذا مسح ما يمسحش بس مجرد جزء أو ربع الرأس أو نصف الرأس لا السنة يمسح الجميع وإن كان الراجح أيضا أنه لو مسح البعض أجلة يعني هنا الكلام مش إجلاء ده كلام في الإثبات إثبات الوضوء فإثبات الوضوء يبقى المسح الرأس جميعا يقول ابن قدامة ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر قد روي عن ابن عمر وهنا يعني كلام ابن قدامة فيه نظر وعادة ابن قدامة تحري الحديث يعني يقول لنا قول ابن عمر مع وجود الحديث مش مقبول من ابن قدامة ولا من غيره أن يقول هذا الشيء طالما في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك ما تحطش كلام ابن عمر قصاد الحديث فنقول هم قالوا بهذا الشيء وإحنا نقول بقول ابن عمر لا ما ينبغيش هذا الشيء فالصواب أنه نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلزمنا أن نقول به وما ثبت عن غيره إما نفى أوله كما ذكرنا أنه إذا المية نشفت إلا على صوابعك بعدما مسحت راسك يبقى خذ للأذنين ماء جديد لا ما نشفتش يبقى على ذلك تمسح بنفس هذه مسحة الأذنين يقول هنا قال الشعبي ما أقبل منهما من الأذنين يعني من الوجه وظاهرهما من الرأس ويبقى فيه نظر لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذني مرة واحدة ما غسلهمش مع الوجه ومسحهم مع الرأس ما حصلش الحصل أنه مع الرأس على ذلك لا تغسل الأذنان في أثناء غسل الوجه ويمكن غسل الأذن هذا أذى للأذن يحط مية عن الأذنين أو يوفر ماء إلى داخلهما خمس مرات في اليوم لعله أنه يتأذى بالغسل ولكن المسح فقط وطبعا فاهم الفرق بين المسح والغسل الغسل حشد حب ماء حب ماء وحتى الغسل انما المسح مجرد ايدك مبلوله مسح لمسك الاذنين بها فرق بين الاثنين هذا الثاني اسلم فصل قال المروري رايت ابا عبد الله مسح راسه ولم اره يمسح على عنقه ابا رايت ابا عبد الله يقصد الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله فبيسأله المروذي ده من تلامذته من مكان اسمه مرو الرزي فقال المروذي او المروذي الممكن هنا تكتبها بالذات يعني المكان اسمه مرو مرو في مرو في مرو الرزي فمرو ينسب اليها المروذي ومرو الرزي ينسب اليها المروذي فهنا المقصد المروذي قال رأيت ابا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه مساله بقى مسح العنق في الوضوء يعني يوصل الماء من الراس لغايه الاذن هل ده سنه ولا مش سنه في الوضوء فيقول لنا المسائل الامام احمد فالا تمسح على عنق في الوضوء قال لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فقال قلت اليس قد روي عن ابي هريره قال هو موضع الغل هو موضع الغل هنا المعنى الغل مفرد الاغلال والاغلال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القران ان الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون كانه اهل النار والعياذ بالله يشبهون بالاغلال الغل اللي هو السلسله اللي تربط في رقبه الاسير فكذلك اهل النار والعياذ بالله القيد سلسله تحط في ايد الانسان هذا فرق بين الغل والقيد الغل يكون في الرقبه فبيقول ان اهل النار بتوضع الاغلال في اعناقهم فهنا النار لا تأكل مواضع الوضوء يبقى نوصل الوضوء لغاية الأسد حيث ان الانسان يعني ما يدخلش النار وتوضع فيه الغل لا شيء يعني من الاستنباط ممن ذكره فيقول امام احمد انه اي ابو هريرة قال هذا الشيء انه الغل او موضع الغل العنق ولكن هذا ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح المراس فقط من أمام الخلف، ورجع ثاني الأمام ومسح الأذنين، وما ثبتش أنه مسح الأفا مع الرأس، ما مسح الرأس مع الرأس. ذات الرواية أنه مستحب المسح العنق مع الرأس. واحتجت بخبر قالوا عن ابن عباس امسحوا أعناقكم مخافة الغل، ده حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا الإمام النووي قال إنه موضوع ولا يصح. قال والذي وقفت عليه عن أحمد في هذا أن عبد الله قال رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه، ولكن برضه ما صحت هذه الرواية عن أحمد أيضا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الإمام أحمد هذا الشيء. والصواب إنه نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يليه شيء. فرضنا إنسان حران في أثناء الوضوء راح ماسح راسه ونزل على أفاه ومسح دقنه وصدره، هو حط يفعل هذا الشيء، لكن كلامنا هنا لما قلنا إنه يقال هذه سنة، يقال هذه سنة، بشرط إنه مع الحر مع التبرد في وساخة على أفاه على صدره فراح ماسح يفعل ماشي ماشي يجوز له يفعل ذلك. أما يقول إنها من السنة يفعل، هنا نقص بقى من السنة، لابد أن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك عنه، يبقى هنا فرق بين فعل الشيء لحادثة بهذا الشيء، في جرح على أفاعى الجنس عليه الماء عشان أثر دم موجود في وساخة موجودة بنفعها، لا شيء لا شيء إني أوصل الماء إليه، لكن إني أقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العنق في الوضوء نقول لا، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. برضو يذكر لنا حديث لطلحة المصغر عن أبي عن جده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القدال، القدال اللي هو آخر عظمة في الرأس عند الآفة قرب الآفة، المعنى أنه وصل من رأسه لغاية الآفة. وهذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنكره الإمام أحمد وأنكره العامة منهم الإمام النووي، وقال أنه حديث ضعيف باتفاق العلماء، حديث ضعيف باتفاق العلماء. والإمام النووي في المجموع كلام جيد في هذه المسألة، احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، والحديث الصحيح حديث سيدة عائشة رضي الله عنها من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى ذلك لا يجوز لأحد أن يحدث في الدين برأيه شيئا لم يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا الإمام النووي وكلامه الجيد الجميل، إن الكلام إيه؟ يعني في حاجة يمكن أي حد من الناس هي حاجة بسيطة أو إنه هو بينصح راسه وصل ما يغلق أسهل إيه اللي فيها يعني. هنا الإمام النووي يقف هنا ويقول لك الأحاديث كلها ضعيفة وموضوعة إزاي في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث إنه من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا في شيء بسيط جدا إنه ماسح الأفا في أثناء الوضوء، فبالك بقى بالبدعة اللي يعملها الناس الكثيرة في الأذان وفي الصلاة وفي الإقامة وفي المساجد وغيرها من البدع، يا ترى لو كان عايش الإمام النووي كان قال لهم إيه فيما ابتدعوه من الدين. يقول لنا ابن قدامة هنا فصل، وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء رسل داخل العينين، يعني انه ده البعض، وكأن ابن قدامة هنا ينكر هذا الشيء، هل انه اثناء الوضوء ولا اثناء الغسل يحط ميه لغايه تدخل جوه عينيه، جوه عينيه يفعل هذا الشيء؟ يعني هنا الوجه الواضح الظاهر فقط، اما الباطن لا، ما هو مشمول لم انه دخل بداخل العينين لانه لم يامر الله عز وجل بذلك. فاللي ذكروا هذا الشيء احتجوا بان ابن عمر رضي الله عنه كان يغسل عينيه او داخل عينيه حتى عمي للبعض من الناس. وابن قدامة طبعا بيرد الكلام وبيقول ان ما ذكر عن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما هو دليل على الكراهة. قال وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر او نقص من غير ورود الشرع اذا لم يكن محرما فلا اقل من ان يكون مكروه. وهنا الاثر ده عن ابن عمر فيه انه كان يغسل عينيه حتى عمي حتى عمي، يعني ان كان بيبالغ في الوضوء ويغسل عينيه لغايه انه كان يفعل هذا الشيء لغايه ما عمي فلم يفعل بعد ذلك، او انه هذا كان سببا في انه قد عمي. وبرضه نقول هنا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وده من الحرج اللي يكون انه في كل وضوء يدخل الميه جوه عينيه، لا انت ظاهر العينين فقط اللي مطلوب انه يغسلهما دون ظاهر. فهل يستحب ذلك؟ الصواب انه لا ولا يستحب، بل اذا قيل ليس راغيه الإنسان الأولى اللي فيها. مسألة أخرى لنا بقاس الاختراقي وتخليل ما بين الأصابع، يعني من ضمن السنن تخليل ما بين الأصابع. قال ابن قدامة وهو في الرجلين آثر، وهو في الرجلين آثر، المعنى التخليل يعني المية تدخل، هذا فرق وارد، تدخل بين صوابع الرجلين والرجلين. التخليل يعني كأنه يجعل الخنصر بتاعه صبع صغير يمرره بين أصابع الرجلين في أثناء الوضوء. هل هذا فرض واجب ولا هذه من السنن؟ من السنن، انما الفرض ان يصل الماء الى جميع القدم. يبقى فرضنا ان رش على القدم ما وصلش بين الاصابع الوضوء بتاعه يكون باطلا، فان عشان يستيقظ ان وصل ان يخلل في اصابعه حتى يستيقظ. الدليل بتاعه ايه؟ قال لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن حريره اسبغ الوضوء وخلل الاصابع. الوضوء وخلي الأصابع، ده حديث صحيح عن لقيط موجود في أبي داود وغيره. برضه قال المستورد ابن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بسنخره، دلك أصابع رجليه بسنخره. هنا الحديث صحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات، ففيه أن من السنة تفعل ذلك انك تبلك بين اصابع رجليك بالخنصر، الخنصر اللي هو الصابع الصغير واللي بعده اسمه البنصر والثاني واللي بعده الوسطى وبعده الابهام وبعده السداد وبعده الابهام، كالصابع الصغير هو الخنصر. يستحق ان يخلي الاصابع رجليه بخنصره، ويبدا في تخليل اليمنى من خنصرها الى ابهامها، وفي اليسرى من ابهامها الى صنصرها، يعني يقصد التيمم، يعني هو اثناء ما يغسل رجليه فيبقى الصوبع يدخل صبعه الخنصر الصغير بين اصابع رجليه ويدخل الماء يدلك هنا، والرجلين اكد من اليدين. الرجلين وده كلام ابن قدامه هنا، المقصد ان الرجلين فيها عرق وده بين الصوابع فيها رائحه غير طيبه، فهنا المستحب الانسان يزيل ذلك حتى لا يؤذي نفسه وحتى لا يؤذي غيره. قال ويستحب ان يعرف رجله بيده، يعرف رجله بمعنى يدلك، يعني في اثناء غسل الرجلين يغسل رجله ويدلك يده كسجل ما عليها من اشياء قذرات وغيرها. قد يتعهد عقدين، يتعهد عقدين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار، ويل للاعقاب من النار، ان عقد الانسان هو اخر القدم، اخر ظهر القدم من وراء، ده العقد، بخلاف ظاهر القدم هو وش الرجل، يعني ظاهر القدم. والحديث اللي فيه ان وجد لمعة على ظهر قدم انسان، معنى ان واحد هو بيتوضا ما عرفش يغسل وش رجله كويس فبقى عليها لمعة. يبقى هنا جاء في الحديث ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار، بطن القدم تحت وظاهرها من فوق، العقد المؤخر بتاعها. يبقى لابد من الانسان ياخد باله كويس في الوضوء، ما يكتفيش يحط رجله تحت الحنفيه ويشيلها، لان ممكن ماء ما يوصلش لجميع المواضع. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بانه راى انسانا توضا وجاء يصلي وعلى ظهر قدمه لمعه او لمعه، يعني موضع قد الدرهم قد العشرتان ما اصابهاش ماء الوضوء، ناشفه وبقيت رجله مبلوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره انه يرجع ويتوضا. ايوه، ما قالوش راح اغسل رجلك، ولكن امره ان يعيد الوضوء ثانيا لبعد الوقت ما بين الغسل وبين الاعاده. قال الإمام أبو داود وهو من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، قال قلت لأحمد إذا توضأ فأدخل رجله في الماء فأخرجها. هنا الإمام أبو داود يسأل الإمام أحمد إذا توضأ فأدخل رجله في الماء فأخرجها. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه. ينبغي، وكلمة ينبغي ما توصلش إلى كلمة يجب، يعني كلمة ينبغي لما يقولها الفقهاء ما يوصلوش بأن هي يجب، لو كان عايز يجب كان قال يجب، ولكن ينبغي يعني يتأكد الاستحباب في ذلك، يتأكد عليك أن تفعل هذا الشيء من غير ما تصل إلى الوجوب. قال قلت فإن لم يفعل، لو كان بيغسل رجليه يعني حط رجله جوه حلة مثلا، هو بيتوضا حاطط رجله في الحلة وراح مطلعها، هنا رجله اتملت مية وبعدين طلعها، فالإمام أحمد يقول لا ما يكفيش، يدلك كمان عليه، يدلك كمان. طب لو ما فعلش يعمل إيه؟ قال أحمد رحمه الله أرجو أن يلجئه من التخييل أن يحرك رجله في الماء، يعني لو بيتوضى من بحر أو من نهر يبقى حط رجله في الماء فيوصل الماء، ولكن قد هو يحرك الماء حتى يطمئن أن الماء تسلل. الإمام أحمد رحمه الله من توضأ يحرك فمه، قال إن كان ضيقا لابد أن يحركه، هذا جيد لأنه الخاتم ممكن يكون كبير، خاتم كبير ولابسه الإنسان فيه طبعا مش خاتم الذهب، خاتم الذهب حرام يلبسه الرجل، ولكن المرأة قد تلبس خاتم الذهب أو غيره، ويمكن تلبس كذا خاتم في صوابعها، أما تيجي تتوضأ يبقى الأماكن لو الخواتم ضيقة المية مش هتدخل تحتها، يبقى لابد من تحريك هذه الخواتم لإيصال الماء إلى جميع أماكنها، لكن لو إن الخاتم واسع يبقى على الرجل هتدخل هتدخل، إذا هنا لا يحتاج أن يحرك إذا كان الخاتم واسعا شيء في المية هتدخل جوه، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال إن كان ضيقا لابد أن يحركه، وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه. وذكر حديث عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، وده حديث ضعيف ما يجبرش عنه صلى الله عليه وسلم، في أحد رجاله واحد منكر الحديث فهنا ما ثبتش، ولكن الأرض إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم يبقى الإيد كلها تعم اليد، إذا كان الإيد عليها شيء من غير عذر لا يوصل الماء إليه إذا هذا جزء معرض لابد من إيصال الماء إليه، إذا الفراق بين أن يكون الخاتم ضيق هيحبس الماء ما يوصلش للمنطقة اللي هو فيها، أو إنه في ساعة يسيرة بحيث الماء هتعدي منه فيجوز في الثاني دون الأول. قال وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان مقتصر، مسألة أخرى يمتص بعض أصابعه على بعض، كالإنسان اللي يبقى مولود خلقة لصوابع ملزوقة بعضها أو صوابع ركبة على بعضها خلقة، هنا في الوضوء هيعمل إيه؟ هيغسل يستطيع فقط، أما ما بين الاثنين فهو متفق أصلاً ما يلزموش إنه يقطعها حتى يوصل الماء إليه. طب ما يلزموش إنه يقطعها، هل يروح للجراح هذا عشان صوابعه اتحررت؟ طبعا يفعل هذا الشيء، وإن كان هو مولودا بها ولكن هو يقف في الكتابة أو في الحركة، فإذا ذهب إلى الجراح فتح له ما بين الأصبعين يبقى يقدر يتوضى صح، يقدر يكتب، والله أعلم. نستكفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.